رحلة أوليريخ ياسبر سيتيزن إلى مكة. ولد الألماني يوليريك ياسبر سيتيزن في قرية سوفيان جرودن في ييفر أو قريز الشرقية عام 1767 ميلادية، وكان والده مزارعا ثريا فاعتنى بتعليمه وأظهر ميلا في بداية تعلمه للأمور الميكانيكية والطبية، وحصل على شهادة في الطب من جامعة جوتنجن. وخلال ترحاله في طلب العلم بين ألمانيا وهولندا حصل على قسط من التعليم في علم الحيوان وعلم النبات والمعادن والمناجم والصناعة والمخترعات في زمانه، وحصل على الجنسية الروسية القيصرية، وعمل مستشارا في إحدى الإمارات الألمانية الصغيرة التابعة آنئذ لقيصر روسيا. ومتسلحا بأسلحة المعرفة هذه حصل على حماية فون زاخ القائد الأعلى في بلاط ساكس غوتا ومحرر المجلة العلمية الرسالة الجغرافية والفلكية، وخطط لأولى رحلاته إلى الشرق عام 1802 ميلادية، وتلقى دعم العديد من الوجهاء فأعانوه بأجهزة الرصد الفلكي وأموال ودعم لمتحف كان يخطط لإقامته. وأراد في مفتتح رحلته زيارة واستكشاف خرائب مدينة جزارة القديمة التي كانت تمر بها قديما القوافل في أيام الرومان، وفي مناطق اللجة وحوران حيث كل قرية تحوي إما كتابات أثرية يونانية أو أعمدة أو بقايا ذلك الازدهار القديم، بلاد لا يظهر فيها للعين سوى الحجارة الصوانية المسامية التي تشكل في أماكن كثيرة صحار شاسعة من الحجارة والقرى المتهدمة، وانعدام الأشجار في المنطقة يضفي عليها مشهدا قاتما كئيبا يبعث في النفس الذعر. كانت بنية سيتيزن ضعيفة لكن إرادته كانت قوية وعزيمته ماضية. بدأ رحلته إلى الشرق وصاحبه الجراح يعقوب، لكنه انهار عندما وصل إلى سيرنا، فعاد يعقوب إلى بلاده وترك سيتيزن وحيدا. فقضى 6 أشهر في القسطنطينية وواصل منها إلى آسيا الصغرى، وقضى عاما في حلب وعاما آخر في دمشق تلميذا يدرس العربية ويتعرف على عادات العرب، فأتقن ذلك عام 1805 ميلادية، مما أهله للقيام بالرحلات في الأراضي العربية التي أكسبته الشهرة لاحقا قبل أن يلقى حتفه في أواخر 1811 ميلادية في صنعاء مسموما كما قيل، بعدما شك اليمنيون في أنه جاسوس على أنه عرف عنه معاناته من خلل نفسي. فكان مقتنعا بأن مرافقيه عندما كان في رحلته إلى صربيا سوف يقتلونه، لكن هؤلاء ألقوا بأنفسهم في نهر الدانوب المتجمد في الشتاء لإنقاذ سيتيزن من الغرق، عندما ألقى بنفسه في البحر في إحدى النوبات النفسية التي كانت تنتابه. قام برحلاته في الشرق في كل مرة متخفيا، ففي رحلته إلى البحر الميت تخفى في زي شحاذ وعرف بأنه هو مكتشف جرش في الأردن، ثم تجول في مدينة البتراء وغيرها من أطلال المدن القديمة في منطقة الشام، ونجح في رسم أول خريطة للبحر الميت، ثم سافر عبر فلسطين إلى مصر وبقي فيها حتى عام 1809 من الميلاد، وكان قد خطط لاستكشاف الجزيرة العربية وزيارة مكة والمدينة منتحلا اسم موسى حتى يكتسب لقب حاج، مما يسهل له الترحال في البلاد الإسلامية. أطلق سيتيزن على نفسه لقب مستشرق، لكن مهمته الحقيقية كانت إرسال التقارير إلى قيصر روسيا عن الوضع العسكري في آسيا الصغرى، والتي كانت روسيا توليها اهتماما كبيرا، فهي التي وقفت في وجه التوسع الروسي إلى الهند. وفي عام 1806 من الميلاد وجد سيتيزن دليلا من أتباع المذهب الأرثوذكسي، كان قد عاش منذ 15 من عمره بين قبيلة عنزة يرافق التجار عادة ويتعاطى التجارة، ومنه استفاد الكثير عن البادية وحياة البدو، وأعانته تلك المعلومات وهو في القاهرة على تدوين كتابه بحث يصلح للتعرف على قبائل البدو العربية في سوريا والعربية القفراء والعربية البتراء، وخلال تجواله في أطراف الجزيرة العربية الشمالية رصد بعض ملاحظاته عن حياة طائفة من قبائل البادية. ففي سهل الحامض، قبائل الصلبة التي تعيش حياة همجية مطلقة، يكتسي رجالها ونساؤها جلود الغزلان ولا يعيشون في خيام بل في مغاور أو حفر كبيرة، ولا يربون خيلا ولا إبلا ولا غنما، على أن لكل أسرة منهم حمارا يحمل عليه حصيلة القنص، فلا يعرف أفرادها طعاما غير لحوم الطرائد، وما زاد عن حاجتهم منها جففوه واحتفظوا به، ويتاجرون بما يجمعون من ريش النعام، فيقايضونه بالبارود والرصاص وحجارة البنادق والكبريت والقمح. وبعد استكمال جولاته في بادية الشام وشمال الجزيرة العربية، استأنف رحلته برا فواصل إلى مصر، وفيها أعلن اعتناقه الإسلام حتى لا تسد المدن الإسلامية التي قرر زيارتها في وجهه، ومتتبعا مجرى قناة السويس القديم الذي احتفره سيث الأول. ثم أبحر مع 15 حاجا من مدينة السويس إلى ينبع يوم 27 أغسطس من عام 1809 ميلادي، وكان يحمل رسالة إلى أحد التجار فنصحه ألا يزور المدينة المنورة بسبب ما ادعاه سيطرة الوهابيين عليها. فتوجه قبطان السفينة بدلا من الرسو في ينبع مباشرة إلى جدة، ومن رابغ أحرم ملبيا مع الحجاج، ووصل إلى جدة في العاشر من أكتوبر، وبقي فيها إلى أكتوبر في منزل عبد الله السقاط يدرس قواعد الدين الإسلامي التي لم يكن درسها من قبل. كانت الحجاز خلال رحلة سيتيزن خاضعة لسلطة الدولة السعودية، وكان ابن سعود يأتي إلى مكة لأداء فريضة الحج كل عام ما بين 1808 إلى 1813 من الميلاد، وقد أحيا في الحجاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقام أتباعه بمهامهم في الحجاز خير قيام، حتى لم يعد أحد يجرؤ على التدخين علنا أو يتقاعس عن أداء الصلاة جماعة. ونتيجة لعداء الدولة العثمانية للدولة السعودية، توقف وصول قافلتي الحج الشامي والمصري، وكانت الدولة العثمانية تعد في الخفاء العدة للثأر من الدولة السعودية وتؤلب عليها القبائل، ونجح الحكم السعودي في توسيع نفوذه حتى كادت تبلغ جيوشه أبواب دمشق عام 1810 ميلادية. فأغاض هذا النجاح الدولة العثمانية، فأوكلت إلى واليها على مصر محمد علي باشا ترتيب حملة عسكرية ضد الدولة السعودية، ومن جدة تحرك سيتيزن إلى مكة المكرمة على قدميه في رحلة استطلاعية، فوصلها ليلا ما بين العاشر والحادي عشر من أكتوبر، وعندما انتشر ضوء الصباح توجه إلى المسجد الحرام مع دليل، وكتب عن ذلك: لك أن تتخيل منطقة مستطيلة طولها 300 خطوة وعرضها 200 خطوة، تحيطها 3 أو 4 صفوف من الإسطوانات، وداخلها عدد من الأبنية ليست بالضخمة مع علمك بمكانة هذا المكان المقدس، وحول المسجد من جميع جوانبه صفوف من المساكن، ووراء ذلك المرتفعات التي تطل عليها حيث يتكون منها هذا المنظر الساحر المتدرج، حيث يقع المسجد الحرام وسط هذه الساحة، وكل هذا يترك انطباعا لا مثيل له مقارنة بأي مسجد آخر. بقي في مكة شهرا يدرس عند علمائها، وعاد إلى جدة، وانتظارا لموسم الحج فقرر زيارة المدينة المنورة، فغادرها مع قافلة مع خادمة، وهما يستقلان محفة على أحد الجمال، ووصل إليها ليصف المسجد النبوي بأنه واسع إلى حد كبير وبه الكثير من الإسطوانات. ثم زار الأماكن الأثرية داخل المدينة وخارجها، وكان لاهتمامه بجمع معلومات علمية عن المدينة وعكوفه على رسم خرائط لها قد أثار شكوك أميرها. وفجأة تم استدعاؤه من قبل أمير المدينة للتحقيق معه: من أنت؟ ومتى جئت؟ ولماذا بقي مدة طويلة؟ ولماذا حمل معه الكثير من الكتب؟ ولماذا يدس أنفه في كل ركن من أركان المدينة؟ ولما عرف الأمير أنه ليس من الأتراك بل مسلما اعتنق الإسلام حديثا أطلق سراحه، فبدأ خلسة في رسم خريطة للمدينة المنورة. كان سيتيزن يقول عن نفسه كمسلم: فسأحمل معي على الدوام القرآن وأتبع كل تعاليمه وسأحصن نفسي بالأحجبة والتعاويذ، ولا أعتقد أنني بهذا الاعتراف باعتناق الإسلام سأؤذي مشاعر الطبقة المستنيرة أو أفتقد احترامهم، ذلك الاحترام الذي أعول عليه كثيرا، حيث سيميزون بين القشور واللباب وبين الطقوس والقيم الحقيقية. فشل سيتيزن في 3 محاولات لزيارته مدائن صالح، وكتب صديقه عبد الله السقاطي من جدة يستحثه على العودة سريعا إلى جدة خوفا عليه من عواقب إطالة مقامه هناك، فعاد إلى جدة. ويوم 11 يناير من عام 1810 من الميلاد توجه إلى مكة المكرمة لأداء الحج، وكانت قوافل الحجاج من الضخامة بحيث دخلت قافلتنا إلى مكة بصعوبة شديدة، وكان الآلاف يطوفون بالبيت الحرام وآخرون ينتظرون دورهم خوفا من أن تدوسهم الأقدام في الزحام إذا حاولوا تقبيل الحجر الأسود. وكان شارع الصفا والمروة على أشده بازدحام الساعين، وكان بين الحجاج الوهابيون القادمون من نجد والمغاربة والزنوج الأفارقة والفرس والأفغان والهنود والجاوة والتتار وقليل من الأتراك، وكان من الحجاج من يحمل أطفاله على كتفه، ومنهم البدو ممن يرافقون زوجاتهم متماسكين حتى لا يفرقهم الزحام، فتأتي مجموعة من 50 إلى 100 شخص متماسكة لتخترق الزحام إلى الطواف. وهنا وهناك فوق هذا الجمع الحاشد تتدلى أعناق الجمال في الشوارع، وحج سيتيزن مع صديقه عبد الله السقاط. ومن شرفة نزله في منى أمكنه يوم 14 يناير رؤية مشهد النفرة إلى عرفات، حيث تدفقت الجمال والخيول والبغال والحمير والمشاة. فوصلنا إلى عرفات حيث كانت الخيام تغطي نصف صعيد عرفات، فيما أكثرية الجميع كانت تحتشد على سفح جبل الرحمة وأنظارهم جميعا مشدودة تجاه الجبل وهم يرددون لبيك اللهم لبيك. وبعد نفرته من عرفات قضى ليلة باردة في مزدلفة، ويوم العيد كانت منى تشهد الأضاحي حيث الأفارقة يجففون اللحوم ليستعينوا بها في رحلة العودة. قضى سيتيزن 2 شهرين في مكة بعد أدائه الحج، ومنها حمل اسم الحاج موسى، نجح خلالها في رسم خريطة لمكة وشوارعها وما حولها وأخرى للحرم الشريف، منتقدا كافة خرائط الأوروبيين التي رسموها من قبله بما في ذلك خريطة الدنماركي نيبور، وكان يجمع المعلومات عن التيارات الفكرية السائدة فيها. ومرة أخرى وكما حدث له في المدينة المنورة أثار الشكوك حول نشاطه، فاستجوبته السلطة بمكة المكرمة على نحو ما فعلت بالمدينة المنورة. وفي مكة تذوق لأول مرة الجراد ووجد مذاقه طيبا إذا غمس في الزبدة، ثم كرر تعاطيه لاحقا خاصة خلال الفترة التالية عن رحلته إلى اليمن. ووصف ركب حجاج نجد ذلك العام ممن أدوا فريضة الحج بأنه ضخم تحرسه 100 رجال راكبين على خيولهم ومسلحين بحراب مزينة بريش النعام، غادر مكة المكرمة في 26 من مارس عام 1810 ميلادية عائدا إلى جدة، وفيها لقي الشيخ حمزة، ويبدو أنه كان المرشد الذي تلقى منه التعليمات لحظة وصوله إلى مكة لأداء الحج، ثم رافقه في رحلته إلى اليمن وأقنعه بتسجيل يوميات لرحلتهما بالعربية، وكانت النتيجة حصيلة باهرة وكنت آمل مقارنتها بما كتبته شخصيا. غادر سيتيزن جدة بحرا إلى اليمن، فتوقف في الحديدية ولاحظ أن بيت الفقيه قد حل بها الخراب، فاجتازها إلى زبيد المشهورة بعلمائها، ومنها توجه عن طريق حجة إلى دوران. وعندما اقترب من صنعاء هبت عاصفة مطرية بللته، فالتقط منها حمى الملاريا طرحته أرضا، فهزل جسمه وضعف حتى أنه لم يقوى على قطع السيل إلا محمولا، ونجح بعد 1 شهر في الوصول إلى صنعاء في 2 يونيو عام 1810 ميلادية، وصرف اهتمامه للبحث عن الكتابات الأثرية التي تحدث عنها من قبله الرحالة الدنماركي نيبور، فوصل إلى ظفار وعثر فيها على القليل من الكتابات الأثرية، ومنها توجه عبر طريق لم يسلكه قبله أوروبي إلى المخا برا، ومنها كتب إلى أحد من بسطوا عليه حمايته فون باخ ليهدي إليه باكورة ما وجده من آثار، فأرسل إليه نسخة من كتابات أثرية قام بنسخها في اليمن، وبفضل ما أرسله عرفت أوروبا لأول مرة ما هي الكتابة الحميرية الأثرية، فكان سيتيزن هو أول أوروبي استفاد من معرفتها والتعريف بها، ومنها أكمل رحلته إلى عدن تسبقه الشائعات على أنه من السحرة، وكان آخر ما سمع عنه رسالتان بعث بهما من المخا بتاريخ 14 و 17 من نوفمبر عام 1810 ميلادية، ذكر فيهما أنه غادر المخا على أمل اختراق الجزيرة العربية إلى الخليج العربي، فسلك لذلك طريق اليمن الداخلية، فعاد من الطريق التي سلكها في رحلته إلى اليمن مؤملا الوصول إلى مسقط، ومنها يعود إلى البصرة، وبعد يومين من مغادرته المخا اغتيل مسموما في تعز في ديسمبر عام 1811 ميلادية، بعد أن اكتشف قاتلوه مجموعته الخاصة من العينات التي جمعها من الصخور والحيوانات الميتة، فصادروا شحنته منها بحجة أنه يستخدمها في عمليات سحرية تتسبب في تجفيف ينابيع المياه، فأراد التوجه إلى صنعاء ليشكو إلى إمام اليمن مصادرة مجموعته، وقد أضفت عليه اهتماماته بتجميع عينات النبات وحتى الأفاعي غرابة بين سكان اليمن، حيث كان يحتفظ بالأفاعي في سائل النبيذ ليستخدمها في الاستمطار، لكن نتائجها كانت حصول جفاف في اليمن، مما أقنع البعض أنه يمارس أعمالا سحرية، وعرف لاحقا أن رحلة سيتيزن الأخيرة كانت تضم 17 جملا، وأغرت هذه القافلة الكبيرة به أولئك الذين اغتالوه متسائلين عن دواعي سفره بهذه الجمال المحملة بالأثقال، لكنه كان يعتقد أن لحيته الطويلة ومعرفته التامة بالعربية ستكون حصنا له من كل شكوك، وقد أرسل قاتلوه حمولة جماله من عينات حيوانية ومعدنية إلى إمام اليمن على أنها من أعمال السحر، وقد دهش الإمام الذي ظن أنه أمام ثروة هائلة ليجد أن محتويات ما كان يحمله سيتيزن لا يعد كونه أدوات فلكية وأعشابا مجففة وكتبا ومبلغ 600 قرش، لكن سيتيزن كان قد نجح في إيداع مذكراته عند إيطالي في المخا يدعى بنزوني، وفي آخر رسالة بعث بها كان فيها هذا المقطع الذي يتحدث عن مغامراته: إذا كتب لي أن أعيش وأن أبقى بصحة جيدة بعد إكمال رحلتي في البلاد العربية، فسأسارع بهمة عالية لتحقيق واحد من أهم طموحاتي، وهو أن أرحل إلى أفريقيا حيث آمل أن يخدمني قناع الإسلام الذي أرتديه.